نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يشكل ومما يستدرك عليه رحمه الله تعالى. يقول: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق. هذا التعبير وخصوصا في أوله بالنسبة لنفي الأعضاء والجوارح عن الله تعالى، هذا التعبير في أصله ليس من تعبيرات أهل السنة، فإن أهل السنة لا يعبرون بمثل هذا التعبير ولا يتكلمون بمثل هذا الكلام. وهذه مسألة كبيرة حاصلها على ما يناسب المقام فيما يلي. باختصار شديد، هناك ألفاظ مجملة يتحرز منها أهل السنة، يتحرز منها أهل العلم، لا يثبتونها ولا ينفونها، لأن إثباتها قد يتضمن إثبات الباطل، ولأن نفيها قد يتضمن نفي الحق. وأعيد مرة أخرى، هناك ألفاظ مجملة يتحرز منها أهل العلم، لا يثبتونها ولا ينفونها، لأن إثباتها قد يكون إثباتا لشيء من الباطل، ونفيها قد يكون نفيا لشيء من الحق. فمنها هذه الألفاظ التي عبر بها المؤلف رحمه الله: الأعضاء والجوارح وما أشبه ذلك. أهل السنة لا يثبتون هذا ولا ينفونه، لأن إثباته قد يكون فيه التمثيل، ولأنه لم يرد به التوقيف، ولا ينفونه لأن نفيه قد يتضمن نفي الصفة التي أثبتها الله لنفسه. وعادة النفاة، عادة نفاة الصفات وخصوصا المتأولة الذين يتأولون الصفات أو يحرفونها، عادتهم أنهم يطلقون هذه الألفاظ ويريدون بها نفي الصفات، فيقولون مثلا: إن الله تعالى ليس له أعضاء ولا جوارح، يريدون بذلك نفي اليدين والعينين والوجه ونحو ذلك مما أثبته الله لنفسه. واضح هذا؟ فلهذا يتجنب أهل العلم والسنة هذه الألفاظ، لا يثبتونها ولا ينفونها. واضح هذا؟ هذا باختصار شديد جدا حتى تتضح هذه المسألة. فلا يجوز إطلاق هذا، لا يجوز إطلاق نفي هذه الأمور، لأن نفيها قد يكون نفيا لشيء من الحق. هذا هو ما يتعلق بالعبارة في حد ذاتها حتى تعرف وتنتبه. وأما ما يتعلق بالمؤلف رحمه الله فإنه قد أبان عن مقصده بوضوح في نفس العبارة وفي منهجه العام ومسلكه العام في هذه الرسالة. أولا في نفس العبارة في سياقها عندما قال: ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فقيد وبين وأوضح أنه يريد نفي التمثيل، يريد نفي هذه الأشياء إذا كانت على مثلها في المخلوق، إذا كانت مما يكون في المخلوق، فبين أنه يريد نفي التمثيل. هذا بالنسبة لما في السياق نفسه. وبالنسبة للمنهج في الرسالة عامة فإنه يثبت الصفات، وجدناه يثبت اليدين، وسيأتي معنا إثبات الوجه، وغير ذلك من الصفات التي ينفيها المنحرفون ويتأولونها. فهذا دليل واضح على أنه عندما أطلق هذه العبارة إنما أراد نفي التمثيل عن الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يحمل كلامه ما لا يحتمل، ولا يجوز أن يقال إنه أراد ما تريده الأشاعرة. كيف هذا وهو يثبت الصفات؟ فهو يثبت لله الصفات التي ينفيها الأشاعرة أو يحرفونها. فهذا دليل واضح على إرادة نفي التمثيل، على أنه أراد بهذا نفي الأعضاء التي هي في المخلوق، نفي الجوارح التي هي في المخلوق. وهكذا يقول أهل السنة لله تعالى: يدان لا تشبهان أيدي المخلوق، وله وجه لا يشبه وجوه المخلوقين، وله عينان لا تشبهان أعين المخلوقين، وهكذا. فليس المراد من إثبات الصفات التمثيل كما بينا من قبل. إذن فعندنا الآن خلاصة هذا المبحث جانبان كبيران: الجانب الأول التنبيه على العبارة في نفسها، وأنه لا يجوز إثباتها ولا نفيها، قضية الأعضاء والجوارح وما أشبه ذلك لا يجوز إطلاق الإثبات ولا إطلاق النفي في مثل هذه العبارات والألفاظ. الجانب الثاني ما يتعلق بالمؤلف نفسه رحمه الله، فإنه بين مقصده بوضوح في سياق الكلام نفسه وفي منهجه العام في الرسالة في إثبات الصفات. وهنا تنبيه، وإن كان العبد الفقير قد خصه بمزيد من الإيضاح والبيان في سياق الرد على من قال إن العلامة الألباني رحمه الله وافق المرجئة من خلال تلك اللفظة التي تعرفونها: الأعمال شرط كمال في الإيمان. فهذا المثال مما يعزز ما سبق بيانه بحمد الله تعالى، ومن استمع منكم إلى تلك المحاضرة فإنه يعرف المراد. لا يجوز أن يقال في الإسماعيلي رحمه الله إنه وافق الأشاعرة وإن كانت موافقة لفظية، لأنه كما بينت لكم قد بين مقصده وأوضحه من خلال وجهين: من السياق نفسه ومن المنهج العام في الرسالة عموما. فهل يجوز أن يقال وهل يقول من شم رائحة العلم والسنة إنه وافق الأشاعرة؟ هذا كلام لا يقوله عالم، وإنما يقوله الجاهل. فكذلك من استغل تلك اللفظة التي أطلقها الشيخ الألباني رحمه الله وقال إنه وافق المرجئة لمجرد الموافقة اللفظية، وإن سلم بأنه يريد كذا ويريد كذا، وأنه بين مقصده وأنه وأنه، وإنما تمسك تمسكا أعمى جاهلا بمجرد لفظة قالها فتمسك باللفظ فقط وغفل عن المعاني وغفل عن البيان والإيضاح، فيلزمه أن يطلق مثل عبارته هذه في غير واحد من الأئمة قديما وحديثا كما أوضحته في ذلك المقام، والله تعالى هو المستعان. نعم.
قال: وما يقولون إن أسماء الله عز وجل غير الله، كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء مخلوقة.
كلمة مخلوقة ليست في النسخة المعتمدة، إنما هي في بعض النسخ. الذي هو في النسخة المعتمدة الاقتصار على مسألة إن أسماء الله غير الله. يقول رحمه الله: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. وإن كان ما ورد في بعض النسخ من قوله مخلوقة يرتبط بهذه المسألة، يعني له علاقة بمسألة أن أسماء الله هي الله أو غير الله، له وجه تعلق بها، لكننا نقتصر على ما هو موجود في النسخة المعتمدة. هذه مسألة مستقلة من مسائل الأسماء والصفات، وهي متعلقة أيضا بالإطلاق إثباتا ونفيا. يعني هناك كما قلت لكم الألفاظ المجملة، العبارات المجملة التي لا يثبتها أهل العلم ولا ينفونها. فمنها مسألة الأسماء: هل يقال إن أسماء الله هي الله أو غير الله؟ هل نثبت أن أسماء الله هي الله أو ننفي ذلك فنقول هي غير الله. فيقول رحمه الله: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما تقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. فهو وإن كان قد اقتصر على هذا الجانب الذي هو إن أسماء الله غير الله، لكن المراد بين إن شاء الله تعالى. والمعتزلة فرقة من فرق أهل البدع والأهواء، فرقة شهيرة معروفة، وسميت كذلك نسبة إلى رأسها وإمامها واصل بن عطاء، فإنه اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله في تلك الواقعة المعروفة، لما كان الحسن البصري رحمه الله لا يكفر العاصي ويقول: لا أخرجه عن الإيمان، يعني عن مطلق الإيمان. فاعتزل واصل هذا واعتبرهم ضلالا، وقال: المنزلة بين المنزلتين، العاصي في منزلة بين المنزلتين. فاعتزل مجلس الحسن، فقال الحسن: اعتزلنا واصل، أو كما جاء في تلك الأخبار، فسمي أتباعه بالمعتزلة. ولهم أصول خمسة معروفة، وهي المنزلة بين المنزلتين في مسألة الحكم على العصاة، والوعد والوعيد في القول بنفوذ الوعيد وأنه لا يتخلف في حق العصاة. الأصل الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على الأئمة. الأصل الرابع: التوحيد، ويريدون به نفي الصفات. الأصل الخامس: العدل، ويريدون به نفي القدر. وتفصيل هذا لا يحتمله المقام، المقصود التعريف المختصر. والخوارج أيضا فرقة من فرق أهل البدع والأهواء، شهيرة معروفة كذلك، وسموا كذلك لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقيل لهم الخوارج، خرجوا عليه وفارقوا الجماعة واعتزلوه وأفسدوا في الأرض إلى غير ما هو معروف. وهذه الفرقة هي التي تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير منها، حتى قال من قال من أهل العلم إنه لم يصح شيء مرفوع أصلا إلا في هذه الفرقة. الأحاديث في التحذير منها في الصحيحين معروفة، وقد بلغت عند العلماء مبلغ التواتر، وبعض العلماء لا يصحح شيئا في التحذير من أهل البدع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا. يعني مثلا مجوس هذه الأمة القدرية وما أشبه ذلك من الأحاديث المعروفة، من العلماء من يضعفها ويقول لا يصح في ذلك شيء. فالخوارج ثبت التحذير منهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة، ورأسهم خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو ذو الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، وفي رواية: اتق الله يا محمد. فحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صفة أتباعه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وبين أن في قتلهم أجرا عند الله تعالى. ثم ظهروا بعد ذلك في خلافة عثمان، لكن لا كفرقة مستقلة، لا كفرقة متميزة متحزبة، إنما كانوا في ضمن الخارجين على عثمان رضي الله عنه، في ضمن العوام والدهماء الذين أثارهم ابن سبأ ابن اليهودية لعنه الله تعالى. فحدث ما حدث من قتل عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ظهروا في خلافة علي كفرقة متميزة متحزبة، فلهذا يقول فيهم العلماء الخوارج: على إثر وقعة التحكيم خرجوا على علي وتحيزوا وأفسدوا في الأرض كما هو معلوم. وأصل اعتقاد الخوارج التكفير بالمعصية والخروج على ولاة الأمر، التكفير بالمعاصي والخروج على ولاة الأمر، واستحلال السيف، استباحة السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل اعتقادهم. ثم طرأت عليهم معتقدات أخرى تأثرا بالمعتزلة في كثير منها، كثير من المعتقدات التي طرأت عليهم بعد ذلك تأثروا فيها بالمعتزلة أو وافقوا فيها المعتزلة، فمنها هذه المسألة. يعني كما ترى في كلام المؤلف رحمه الله كما تقوله المعتزلة والخوارج. إذن فالخوارج لهم اعتقادات أخرى طرأت عليهم بعد ذلك وافقوا فيها المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء. نأتي الآن إلى الكلام على مسألتنا، مسألة أسماء الله، هل هي الله أو هي غير الله؟ هل نقول إن أسماء الله تعالى هي الله أو هي غير الله؟ أهل العلم والسنة، مذهب أهل السنة في هذه المسألة أنهم لا يثبتون هذا ولا ذاك، لا يقولون إن أسماء الله هي الله ولا يقولون إن أسماء الله غير الله، ولكن يقولون الله تعالى له الأسماء الحسنى. يقولون كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وتوضيح هذا أن الله عز وجل إله موصوف بصفات ومتسم بأسماء، فأسماؤه تعالى وصفاته قائمة بذاته، لم يزل بأسمائه وصفاته. فهو تعالى الأول الذي لم يسبقه شيء، وهو كذلك بأسمائه وصفاته، هو إله له صفات له أسماء، فالأسماء والصفات قائمة بالذات. لا يقال إن الأسماء هي الذات، يعني لو عبرنا بالذات هنا لا يقال إن الأسماء هي الذات ولا هي غير الذات، لا يقال إن الأسماء هي الله أو هي غير الله. لماذا؟ كما قلت لكم منذ قليل في مسألة الألفاظ المجملة، إثباتها قد يكون إثباتا للباطل، ونفيها قد يكون نفيا للحق. فكذلك هنا لو أننا قلنا إن أسماء الله هي الله، فهذا يوهم أن الأسماء ليس لها معنى متميز عن الذات. كيف يعني؟ يعني وهذا بالمناسبة قول من أقوال أهل البدع في الأسماء والصفات ظهر بعد ذلك، يعتبرون أن الله عز وجل علم كله وسمع كله وبصر كله، فالصفات والأسماء ليست شيئا إلا الذات، هي الذات نفسها. واضح هذا ولا لا؟ فليس لله علم متميز عن الذات، ليس لله علم له المعنى المعروف الذي هو قدر زائد على مجرد الذات، وليس لله سمع كذلك، وليس لله بصر كذلك، وليس له إرادة ولا كلام ولا كذا ولا كذا، إنما هذه الصفات كلها هي الذات نفسها، ليست قدرا زائدا على الذات. فلو أننا قلنا إن أسماء الله هي الله، فهذا يوهم هذا المعنى الفاسد. ولماذا هو معنى فاسد؟ لأن الأسماء كما هو معلوم قدر زائد على الذات. الله تعالى له علم وله سمع وله بصر وله إرادة وله قدرة وله حياة وله كلام إلى آخره، فهذا ليس مجرد الذات وإنما هو قدر زائد على الذات. هذه الصفات لها معان، هذه أسماء لها معان ولها مقتضيات، لا بد من هذا، ولها مقتضيات. فلو أننا قلنا إن أسماء الله هي الله، فهذا يوهم هذا المعنى الفاسد. لو أننا قلنا إن أسماء الله غير الله، فهذا يوهم أن الأسماء منفصلة عن الذات، مستقلة بنفسها، يعني هناك سمع هكذا مستقل بنفسه، وبصر وعلم وإرادة وهذا كله منفصل بائن عن الذات. تمام؟ تذكرون في رسالة الإمام أحمد في رسالة أصول السنة، فإن كلام الله ليس ببائن منه. تمام؟ هذا هو المراد هنا. فمن قال إن أسماء الله غير الله، فمعنى كلامه إن الأسماء بائنة منفصلة عن الذات، وأنها تقوم بنفسها، تستقل بنفسها بعيدا عن الذات، وهل هذا يعقل؟ ومع هذا فهذا هو ما اعتقده المعتزلة فعلا، ولهذا نفوا الصفات، قالوا إن هذه الصفات لا يمكن أن تكون قائمة بالذات، هي مستقلة بنفسها. فلو أننا قلنا إن هذه الصفات قديمة أزلية، فهذا يلزم منه تعدد القدماء، هذا يلزم منه أن الله تعالى ليس هو الأول وحده، بل هناك أشياء أزلية أيضا سبقت مع الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد إذن يقتضي أننا ننفي هذه الأشياء حتى نتخلص من هذا الأمر، وهذا هو معنى قولهم في التوحيد. التوحيد عندهم نفي الصفات، يعتبرون أن الصفات مستقلة بنفسها، فيقولون لا نستطيع أن نثبت الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات فهذا يلزم منه تعدد القدماء. إذن لا يقول أهل العلم إن أسماء الله غير الله، لماذا؟ لأن هذا يوهم أنها أن الأسماء منفصلة عن الذات، وهذا قول أهل البدع كذلك. طيب إذن ماذا يقولون؟ يتخلصون من هذا ومن ذاك، يقولون الله إله موصوف بصفات، الصفات قائمة بالذات، فلم يقولوا الصفات هي الذات، ولم يقولوا منفصل عن عن الذات، وهذا هو الاعتقاد الحق. وهنا نستخدم قاعدة قياس الأولى، ولله المثل الأعلى، صحيح نستخدمها هنا كما استخدمها الإمام أحمد رحمه الله. طبعا نعلم أن الإمام رحمه الله وقعت محنته في مسألة الكلام والقرآن، في كلام الله عز وجل وفي القرآن. فعندما كان يأتيه من يجادله في هذه المسألة، أتاه رجل يكلمه فقال له: ألست تتكلم؟ انتبه الآن، ألست تتكلم؟ قال: بلى. قال: فكلامك منك أو بائن عنك؟ قال: بل مني. قال: فكذلك كلام الله من الله ليس ببائن عنه. اتضح المراد؟ يعني انظر في نفسك الآن، ولله المثل الأعلى، انظر في نفسك، أنت لك ذات موصوفة بصفات، والصفات ليست هي نفس الذات، صحيح؟ هل أنت كلك علم، كلك سمع، كلك بصر؟ لا يمكن، إنما هذا متميز عن الذات، معان زائدة، قدر زائد على الذات. طيب هل صفاتك منفصلة عنك؟ هل سمعك بعيد عنك؟ هل بصرك بعيد عنك؟ لا يمكن، ولله تعالى المثل الأعلى. فالله عز وجل أسماؤه وصفاته قائمة بذاته، ليست هي نفس الذات، وليست منفصلة عن الذات. فلو قلنا إنها هي الذات فهذا قول أهل البدع الذين ينفون المعاني المستقلة للأسماء والصفات، ولو قلنا إنها غير الذات فهذا قول أهل البدع أيضا الذين ينفون الصفات ويعتبرونها مستقلة بذاتها. فلهذا نتخلص من هذا وذاك. فأهل السنة يبتعدون عن هذه الألفاظ، عن هذه العبارات، لا يثبتونها ولا ينفونها، لا يطلقون هذا ولا يطلقون ذاك. فهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب أكمل.
قالوا: يسجدون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل السير من المعتزلة والجاهلية. ولكن من قال تعالى: واكفر بربك، وقال: أنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: وصنا بيناها بأيدي، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر.
هذه القطعة اشتملت على بعض صفات الله سبحانه وتعالى التي يثبتها أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع والأهواء. يقول رحمه الله تعالى: ويثبتون أن له وجها. فالوجه من صفات الله عز وجل التي ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله تعالى كما استدل به المؤلف رحمه الله: ويبقى وجه ربك. ويقول تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن كان العلماء قد اختلفوا في تفسير هاتين الآيتين، كل شيء هالك إلا وجهه، فأينما تولوا فثم وجه الله، اختلف العلماء في هاتين الآيتين. وقد نبهت عليكم من قبل، هناك فرق بين تأويل النص وتأويل الصفة. العلماء قد يختلفون في نص معين هل هو يدل على الصفة أم لا، لكنهم متفقون على إثبات الصفة في نفسها. وكذلك أيضا يدل على إثبات الصفة آيات إرادة الوجه وما أكثرها: تريدون وجه الله. هذا المعنى الوارد في كثير جدا من الآيات في كتاب الله تعالى، فهو دليل على إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. ومن السنة ما أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذه النصوص هي الأصل عند السلف في إثبات هذه الصفة، وهذا مجمع عليه، اتفق السلف الصالح، اتفق أهل العلم والسنة على إثبات هذه الصفة لله تعالى، وأن لله عز وجل وجها حقيقيا يليق بجلاله عز وجل من غير تمثيل، لا يماثل وجوه المخلوقين. وأما أهل البدع فإنهم ينفون هذه الصفة أصلا، لا يثبتون لله تعالى وجها أصلا. ومن تأول منهم كالأشاعرة وغيرهم فإنه يقول: الوجه هو الذات تارة، أو هو الثواب تارة أخرى، أو هو الجهة تارة أخرى. والرد عليهم من نفس الوجوه التي سبقت معنا في صفة اليدين، نفس الوجوه معنا في هذا المقام وستتكرر معنا كثيرا. الوجه الأول، من يذكر؟ أنه خلاف الظاهر من غير دليل. الأصل أننا نجري النصوص على ماذا؟ على ظاهرها. فظواهر النصوص عند من سمعها وعند من فهم لغة العرب يقتضي إثبات وجه حقيقي لله سبحانه وتعالى. ما الدليل الذي يجعلنا ننصرف عن هذا الظاهر؟ يقولون القرينة ونفي التمثيل، هذا كله كما ذكرناه من قبل. فنقول كما ذكرنا أيضا القاعدة: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. الوجه الثاني أنه خلاف إجماع السلف، لم يزل أهل العلم، لم يزل أئمة السنة ينقلون إجماع السلف على إثبات هذه الصفة، وأنهم لم يتأولوها ولم ينفوها عن الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن تأويلهم يتعذر في بعض الصفات، يعني لو سلمنا به في بعض النصوص لكنه في بعض النصوص الأخرى يتعذر ولا يسلم به. في قوله تعالى: ويبقى وجه ربك. طيب، كيف نفسرها على تأويلهم؟ وخصوصا أن الآية نفسها فيها ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذو، على أنه صفة لوجه ولا لربك؟ على أنه صفة لإيه؟ لوجه. لو كانت لربك لقيل ماذا؟ ذي، كما في الآية الأخرى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. لكن في آية الوجه: ويبقى وجه ربك ذو، على أنه صفة لوجه لا لربك، فدل على أن المراد بالوجه هنا ليس الذات. لو كان المراد بالوجه الذات لقيل ماذا؟ ذي الجلال والإكرام. وكذلك في الحديث: لأحرقت سبحات وجهه. يتعذر التأويل هنا، لا يمكن أن نحمله على شيء مما ذكروه، إنما الحديث ظاهر بين في إثبات وجه لله كصفة من صفاته. الوجه الرابع كما سبق أيضا أن هذا التأويل لو سلمنا به، نعم هو تأويل مستعمل في لغة العرب، لكن لا يستعمل إلا في من له ماذا؟ وجه على الحقيقة. لا تقول العرب شيئا من هذه التعبيرات فيما ليس له وجه، إنما تقول أو تستعمل الوجه بمعنى الثواب، بمعنى الجهة، بمعنى كذا أو كذا، لكن في من له وجه على الحقيقة. وأما ما ليس له وجه على الحقيقة فإنهم لا يستعملون فيه هذه التعبيرات. نكتفي بهذا القدر.